ابن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان ابن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده. قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال فقلت لو كانت سورة سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصل. في هذا الحديث فيه حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجين. الزوجة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض تصرفات زوجها وأعماله، وأتت بأشياء كبيرة لو سمعها أحد منا هذه الأيام لحكم عليه بحكم كبير، لأن منا التسرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم عليا رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وغيره، فقال يا علي إذا جاءك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر فهو أحرى لك بالقضاء. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لما بعثه قاضيا إلى اليمن. قال يا رسول الله أتبعثني قاضيا إلى اليمن وأنا صغير السن ولا علم لي بالقضاء؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يثبت قلبك ويهدي لسانك، يا علي إذا جاءك الخصمان فلا تسمع من أحدهما حتى تسمع من الآخر فهو أحرى لك بالقضاء. والحديث يحسن العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فلما تسمع من الطرفين فهذا أحرى لك، طبعا هذا في القضاء. أما إذا كانت مجرد فتوى والفتوى غير ملزمة، تأتيني امرأة وتقول زوجي قال لي أنت طالق فما حكمي؟ أقول لها أنت طالق. جاء بعد 5 دقائق الزوج وقال لا لم أقل لها أنت طالق، قلت لها اذهبي إلى بيت أهلك، من باب التهديد أقول له ليست بطالق، هذه فتوى. لكن لو كان فاصل في المسألة فلا يجوز لي شرعا أن أفصل في القضية حتى أسمع من الطرفين. الآن بعض الناس اختلط عليهم قضية الفتوى بالقضاء، فعند أن يأتي إليك أحد الخصمين يا أخي أنا دخلت أنا وفلان شراكة وعمل وقال، لا هو غلطان، لا يجوز شرعا وهو آثم في ذلك، هذه فتوى، فتوى ليست ملزمة. لكن القضاء يكون فيها فصل، والكلام ملزم، الكلام ملزم، فهذا لا بد أن أسمع من الطرفين. تقول عن زوجها صفوان، صفوان ابن المعطل بفتح الضاء وليس المعطل، وصفوان ابن المعطل كانت له قصة مع عائشة رضي الله عنها في يوم الإفك، هم الذين أي المنافقون اتهموا عائشة به وبرأها الله سبحانه وتعالى فوق السابع سماء، ثم لاكت الألسن من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى الله عنهم وغفر لهم، وأقيم على بعضهم الحد كمصطح رضي الله عنه، أقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة في ظهره. والعجيب أن أمه هي من أقرب الناس إلى عائشة، أم مصطح، فصفوان بن معطل عند أن سمع هذه الأمور الثلاثة الذي عليه، الأولى أنه يضربها إذا صلت، هي أيضا لا يأذن لها بالصيام أو يضربها إذا صامت، لا يصلي الفجر، هذه الثلاثة الأمور، قالت يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، فطرني إذا صمت، يلزمها إلزام أنها تفطر، ولا يصلي الفجر أي في وقته، وليس معناه نفي صلاة الفجر بالكلية. فأجاب عن نفسه أنه رجل حديث عهد بعرسه وشاب تكتفي بسورة واحدة أقره النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم تعطي للزوج حقه وتشبع رغبته، ولا تصوم إلا بإذنه، أعطاه حقه النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الفجر هم قوم لا يستيقظون، هذا بعض الناس ما زال فيهم هذا الأمر، ما زال فيهم هذا الأمر، بعضهم تقيم صلاة الفجر كأنه اللهم بارك ثمد، ما في تقلب يمين يسار، بعضهم تكب عليه الماء في وجهه، ما في. طبعا هذا قد يعود إلى السهر، أما هذا السهر لو تسحبه من رجله لو هو ابنك حتى يأتي إلى الصلاة، لكن بعضهم طبع، أعرف شابا أو أخا قال كنت الساعة القديمة الذي فيها منبه وكانت مزعجة للغاية فأضعها من أجل صلاة الفجر، فيستيقظ أبي من الغرفة الثانية ويأتي ويغلق المنبه ويوقظني فلا أستيقظ. فمثل هذه الحالة يحاول قدر الإمكان الإنسان أن يجتهد لقيام صلاة الفجر، لا نقول هي رخصة، لكن بعض الناس يتفاوتون، وبعضهم مجرد ما تفتح الباب عليه في صلاة الفجر إلا هو استيقظ، فعنده حس رهيف للغاية وهو حس مرهف للغاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام عذره بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها صفوان رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أنها لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها كما جاء في الحديث، الحديث أصلا موجود في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هنا هذا الحديث جاء من حديث أبي سعيد، وعند العلماء عند المحدثين لو كان حديث بلفظ واحد بلفظ واحد مثل حديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، المحدثون يعدونهما حديثان، يعدونهما حديثين، حديث أبي سعيد اللفظ واحد لكن رواه صحابيان، رواه صحابيان فيعدونهما حديثين. فلهذا لما ذكر الشيخ هذا الحديث لا ينتقد عليه، لأن شرطه أن لا يضع حديثا موجود في الصحيحين، لكن ذاك من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة وبعلها زوجها شاهد إلا بإذنه. لا تصوم المرأة وبعلها شاهد أي حاضر موجود إلا بإذنه. أما إذا كان مسافرا فلا بأس أن تصوم، ومن الأدب أنها تكلم زوجها، وإلا لا يلزم شرط أن يكون بعلها شاهد أي موجود حتى لا يتضرر بصيامها. فبعض الرجال ربما ما يتحمل، يريد أن يأتي زوجته ولو في النهار. قال: الذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرني عمرو بن هشام قال: حدثني مخلد عن الأوزاعي عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن شخير قال: أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ هذا من أجلك أنت، من أجلك أنت، لأنه كما يقول العلماء تواصل الصوم للإنسان قد يجهد بدنه ويضمر عقله وتفكيره، حيث أنه قد يكون فيه نوع من التخلف العقل بسبب هذا الإرهاق وهذا التعب. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن رجلا صام 60 سنة ما أفطر يوما، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فخف دماغه، خلاص صار شبه مجنون، شبه مجنون. وهذا ليس له مدخل عند بعض العوام، يقول اللي يتطوع يقع مثل المجنون، لا، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام الذي يحارب الاستقامة، يحارب التدين، يحارب القرب من الله سبحانه وتعالى، يقول مثل هذا الكلام. وإلا الاستقامة نعمة من الله عز وجل، اتزان العقل، وأي عمل تعمله بعمل مقدر شرعا، قدر شرعا على وفق الشرع حتى في الأمور الحياتية. لكن هذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا تصوم الدهر. طيب يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا الشيء الخير الطيب بصيام الدهر؟ يقال هذا أجره كأجر من صام الدهر، مع أنه منهي عن صيام الدهر، لكن التشبيه لا يلزم بين المشبه والمشبه به أن يتفقا في جميع الوجوه، مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كيف يأتيه الوحي، قال: صلصلة مثل صلصلة الجرس. شبه الوحي، إتيان الوحي مثل الجرس، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. الجرس، عرفتم معنى الجرس؟ الجرس ذاك الذي حق المدرسة القديم، يأتي نحاس كبير ويضرب عليه، يقولون حديد يضرب بين جرمين حديدين، أو جرم حديد يضرب بين حديدين، فهذا، وهذا الذي يعمل في الكنائس، هذا الجرس منهي عنه، هذا الجرس منهي عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالجرس، فقالوا: لا تلازم بين المشبه والمشبه به أن يتفقا من جميع الوجوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر، يعني ما انتفع من جهة الدنيا، ما أكل ولا شبع، ومن جهة الأجر ليس له أجر. لاحظ، كل من يتجاوز حدود الله ويتعدى فإنه ما يجد من نفسه إلا الشقاء والتعب، مثل صاحب البدعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا كله بسبب أنه أحدث ابتدع، فهو العمل مردود عليه. مثل صلاة الرغائب التي تصلى في رجب، صلاة الرغائب 12 ركعة، يقرؤون سورة الفاتحة مرة، وسورة القدر 3 مرات، وسورة الإخلاص 12 مرة في كل ركعة، في كل ركعة. تعب ولا أجر، لأنها بدعة. وهكذا الذي يجلس من المغرب إلى العشاء: يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة، يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. من المغرب إلى العشاء، والله لو قرأت جزءا من القرآن لكان خيرا لك. عملك مردود، لأنك أتيت بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنك تقول للنبي عليه الصلاة والسلام عذرا: أنت قصرت في حق الله، أنا سأزيد وأنا سأقترح. وربنا سبحانه وتعالى قد قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيأتي هذا المتعالم ويزيد في دين الله ما لا ما لا فيه. لاحظوا الضرب على الطار على الدف، ويذهبون إلى من مسجد كذا إلى مسجد كذا ويضربون. هل هذا بالله عليك تتوقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يفعلون هذا الفعل؟ كلها من البدع. وظنوا أن الدين هذا هو عبارة عن هذه الأمور، مع أن هناك أمورا والله لو عملوها لمدحوا عليها. في صلاة الضحى بعضهم ربما تراه مفرطا في صلاة الضحى. ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ذكر حديث صلاة الرغائب في كتاب الموضوعات قال كلمة جميلة، لأن صلاة الرغائب لابد في ذاك اليوم تكون صائما، وبين مغرب وعشاء تصلي صلاة الرغائب. قال: وإني لأعجب كيف زوحم رمضان بصيامه وقيامه بهاتين البدعتين، بدعة صيام أول خميس في رجب وقيام ليلة، وإن بعض الناس ربما يفرطون فيما أوجب الله عليهم. يعني ربما حتى في الصيام في رمضان قد يتساهل في بعض الأمور، قول الزور يقوله وبعض الأشياء يفعلها وهي خارمة لصيامه. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة ما هي مسألة استحسان، ما هي مسألة استحسان، هذا دين. أنت عبد، عبد لله سبحانه وتعالى. عرفت ما معنى العبد لله؟ يعني الله يقول لك كذا، قل سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كذا، قل سمعنا وأطعنا، أمرا أو نهيا، اسمع وأطع. وليس الأوامر من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا النواهي فيها مشقة عليك. والله إن الله رحيم بنا، رحيم بنا، ما كلفنا ما تتسع طاقتنا، لا، كما يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال: كلفنا أقل من طاقتنا. وهذه العبارة انتقدها أصلا على الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية، قال: وكلفنا الله عز وجل، أو بمعنى كلامه ما نطيق، قال: لا، أقل مما نطيق، لكن رحيم بنا سبحانه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتاها، هو رحيم بنا سبحانه وتعالى. فلا بد أن أي عمل ديني لا بد أن يكون له دليل من الكتاب ومن السنة. أما يؤتى شيء من البدع فبيني وبينك كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتحجج بقضية أن الآباء والأجداد والسوالف والأعراف، هذه الأمور كلها تجنب. عندنا دليل من الكتاب والسنة أخذنا به. ما عندنا الأصل في العبادة التوقف. ولذلك ربما تعبنا أول الأيام وتعب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في تبيين للناس بعض الأمور وهي من السنة. من الخروج إلى المصلى مصلى العيد، تظن الآن على خروج الناس بجمع لله الحمد المنة هائل، ما يبقى في المساجد إلا من باب بعضهم العناد أو بعضهم لغرض ما، وهو قادر على الذهاب إلى المصلى. ما بدأ هذا الأمر من أول الأمر بسهولة، لا والله بتعب، بانتقادات، بسعي لدى السلطة حتى تمنع. وهي سنة، خروج إلى المصلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية فيه فضل، ومع هذا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، صلى فيه بألف صلاة، ومع هذا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى فلاة، إلى أرض صلي فيها، حتى يبين لك السنة تخرج إلى المصلى. وبعضهم لا، وخذ من البدع، يتحجج في أن الآباء والأجداد والأسلاف والأعراف، لا، فهذا الأمر لا يعني استساغ، وإنما العبرة بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ نعم. لا، ليس نهيا، إنما الزوج لا يصبر، ما يريد الطول في الصلاة، مقصود لا ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، هكذا جاء ترتيبها، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. إنما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حتى لا ينتظر كثيرا زوجها. نعم، من البدع، من البدع، وبعضهم يريد يزينها على أن تراث وأن من البدع. وخير دليل على أنه بالداخل يقرؤون، خاصة مساجد الصوفية، لابد يقرأوا قرآن، ولابد من دعاء، لابد من دعاء، فبعضهم يريد يحولها لنا إلى قضية تراث فقط، وهذا غير صحيح. لا، أحسنت في هذا التنبيه، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، هذا في صيام التطوع، أما في الصيام المفروض له أن يمنعها لأيام معينة، يعني يقول لها هذا الأسبوع لا، إذا تكرمت جعلي الأسبوع الذي بعده وصومي فلا بأس، لكن ضيق عليها، ضيق عليها إلى أن جاء شعبان وعليها مثلا 14 يوما أو 17 يوما أو 10 أيام، ويتخشى لها أن تصوم وبعلها شاهد بدون إذنه، إذا كان صوما مفروض. لكن له أن يؤخرها، لو أن يأخرها يقول لها لو أخرتي لكان أفضل. إلى هنا.